إذا لا نعيد الكلام، كلمة بحد يعني هي مفسرة لباء من خلق. أقول هذا الكلام جديد، بمعنى أنه لم يعهد انتشاره على ألسنة السلف قبل عبد الله بن المبارك إلا كلمات معدودات قال بها بعض العلم، لكن عبد الله بن المبارك لإمامته اشتهرت هذه الكلمة عنه وطارت بها الركبان وعرفت في جميع أقاليم المسلمين في وقتها، وصارت من الأثار التي تروى بالإسناد، لأنها كانت هي الرد الحازم الجازم القوي العقلي المبني على الكتاب والسنة على الجهمية في ذلك الوقت. فاضطر لي أن يقول بهذا الكلام لمقاومة البدعة، وكثيرا ما يضطر المسلمون في شتى العصور إلى استحداث بعض المناهج المستنبطة من الكتاب والسنة أو بعض المصطلحات المستنبطة من الكتاب والسنة لمقاومة مناهج ومصطلحات جديدة هدامة ضد العقيدة أو ضد أصول الإسلام كما هو حاصل في عصرنا. ولذلك أنا أحب أن ننبه كثيرا من أخواني طلاب العلم الذين يعتبون على بعض المجتهدين في الرد على أهل الأهواء في استعمالهم لبعض المناهج والقواعد والوسائل والأساليب المستنبطة من الكتاب والسنة في رد أهواء وشبهات القوم من المعاصرين. أقول لا ينبغي استنكار هذه الأساليب ما دامت مبنية على أسس صحيحة وعلى قواعد السلف ومناهجهم الأصلية، حتى وإن كانت مصطلحات لم يستعملها الأولون ما دامت على مقتضى النصوص والقواعد. فلا بد من مقاومة الاتجاهات والآراء والمناهج الحديثة بما يناسب مدارك الناس ومفاهيمهم، بما يلغي ويحمي الأمة من أوضار هذه المناهج والأساليب والمصطلحات الحديثة. فلا ضير على طالب العلم أن يعني يقاوم هذه المناهج بمصطلحاتها ما دامت لها مساغ في الكتاب والسنة ومناهج السلف ولها مساغ من اللغة. نعم.
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
في مثل كلام ابن خزيمة رحمه الله نجد أن السلف أحيانا يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب القوية الرادعة، لكن ذلك عندهم على شروط وضوابط. يعني هذا الكلام قد يقول بعض الناس إنه كلام فيه قوة وفيه قسوة، لكن الصحيح أنه مقتضى الضرورة والحال في ذلك الوقت. في عهد ابن خزيمة رحمه الله ظهرت يعني بعض يعني النبتات الجهمية والمعتزلة في وقته وقويت، ثم أن كان في وقته بداية يعني ميل المتكلمين إلى أصول الجهمية. مكلمة الأشاعر والماتريدية في عهد ابن خزيمة بدأت يعني مناهجهم تميل إلى مسالك الجهمية والمعتزلة في صفات الله عز وجل، فاضطر إلى مثل هذه العبارات القوية لأن فيها حماية لعقائد الأمة، لا سيما وهو إمام. الأئمة الكبار إذا صدر عنهم مثل هذا الكلام وهم ممن تعتد الأمة بإمامتهم وتعتبرهم قدوة كابن خزيمة في وقته يعتبر إمام المسلمين، فإن من صدور مثل هذا الكلام يعتبر بمثابة البيان الرادع القوي الذي أولا يخوف به أهل الأهواء والبدع، ثم أنه يبين لأهل الغيرة من أهل الحل والعقد أن الأمر يحتاج إلى إجراء يحمي عقيدة الأمة، ثم إنه أيضا يحصن العوام وأمثال العوام من عقائد الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم بمثل هذه الكلمات القوية الرادعة. ولذلك يصدر هذا الكلام عن إمام، لكن لا يمكن أن يصدر مثله عن طالب علم مبتدئ، لأن هذا في الغالب أنه يكون فيه تجاوز للحد من قبل من لم يكن له إمامة في الدين. ولذلك نجد أن الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة كانت تمتثل مثل هذه الأقوال القوية للسلف في حق رؤوس الأهواء وكبارهم. فمثلا لما استفحل أمر معبد الجهني في القدر وحكم عليه السلف، وقفت منه الأمة موقفا حازما بولاتها وعلمائها وعوامها. ثم لما أن غيلان ورث هذه البدعة القدرية وصار يدعو إليها علنا، قسمه السلف قسوة أدت إلى قتله لكف شره، مع أنهم لم يقولوا بكفره، لكن حكموا عليه بمثل حكم ابن خزيمة هنا. فصار حكمهم وهو كلام قبل أن يكون فعل وتنفيذ من أقوى المحصنات للأمة الرادعة لأهل الأهواء من ناحية، والحامية لعامة المسلمين من العوام وطلاب العلم من ناحية أخرى، لأن الناس إذا سمعوا مثل هذا الكلام عن الأئمة عرفوا أن الأمر شنيع. إذا قيل أن غيلان قتل لأجل بدعته، ما جرؤ عامي ولا طالب علم أن يفكر باستساغة هذه البدعة مرة أخرى. ثم لما ظهر الجعد كذلك بن درهم وأضعلن القول بالتعطيل وحاوره العلماء ولم يجدوا منه استجابة للرجوع إلى الحق، حكموا بقتله كفا لشر وفساده. وكان حكمهم قبل أن ينفذ عليه يعني حكم الحد الشرعي، كان حكمهم فيه واضح. ثم قالوا ذلك في الجهم بن صفوان، ثم قالوا ذلك في عدد من كبار المعتزلة والجهمية، وكما قال الشافعي في حفص الفرد، وكما قال غيره في ابن الراوندي، وغيره في المريسي. ثم لما صار وقت ابن خزيمة بدأت الجهمية والمعتزلة وأفراخ المتكلمين الأوائل بدأت تخرج عناقها ببدعها، فاضطر ابن خزيمة لمثل هذا الكلام، سواء امتثل كلامه أو لم يمتثل فهو بمثابة الروادع القوية. ومن هنا نفسر قسوة ابن خزيمة رحمه الله على أهل البدع في ذلك الوقت، لأنه كان لابد من مثل هذا الإجراء والعبارات القاسية التي يكون بها الردع ويكون بها الحماية. وكذلك أي إمام يكون له إمامة وقبول عند الأمة قد يحمي الأمة بمثل هذه العبارات ومثل هذه المواقف القوية، لكن ليس مثل هذا لكل من طلب العلم أو لكل من يعني تصدى لبدعة، فقد ينتكس عليه منهجه وقد يستفز الخصوم بمثل هذه العبارات إذا استعملها وهو غير مطاع، فيأخذ الأمور على أصولها الشرعية بهدوء وبحكمة. نعم.
وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما معتقدوا أو كما هو كما معتقد المسلمين
كما هو
معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم. أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به.
نعم، خلاصة هذا الكلام كله هو في مسألة تقرير العلو، وأن من آخر ما استدل به تقرير العلو من خلال سؤال الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم، سألها أين الله فأشارت إلى السماء، فاعتبر هذا دليل الإيمان، وهذا فيه إثبات العلو عز وجل الذي للعلو الله عز وجل علوا ذاتيا وعلوا معنويا، فالله عز وجل هو العلي بكل معاني العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وعلو الصفات وعلو الأسماء وعلو الأفعال وجميع أنواع العلو. فالخلاصة أنه هنا أراد أن يقرر العلو مقترنا بالاستواء والاستواء مقترنا بالعلو وهما متشابهان. وقد ذكر الأئمة أدلة العلو الصريحة ونوجزها الآن، لأنه هنا انتهى من مسألة الاستدلال على العلو والعرش، فسيدخل في موضوع جديد نجعله للدرس القادم، لكن أحب أن أوجز بالمناسبة كلام السلف في أدلة العلو التي هي محكمة وقوية، وذكرها أكثر من واحد من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر موضع، ابن القيم في رده على الجهمية في الصواعق، وفي كذلك غيره، وكذلك لخص هذا الرد ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية. تتلخص أدلة إثبات العلو والاستواء خاصة العلو الذاتي لله عز وجل بما يلي: أولا التصريح بالفوقية لله عز وجل، فقد ورد التصريح بأن الله فوق عباده كقوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وقوله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فهذا تصريح بالفوقية لله عز وجل. طبعا أصحاب التأويل يقولون أن الفوقية تشعر بالجهة، فيقالون: ما الجهة التي تهربون منها؟ طبعا سيقولون: الفوق والعلو، فهربوا من إثبات الحق ووقعوا في ما وقعت فيه الفلاسفة الملاحدة الذين ينكرون أن يكون لله ذاتا ووجودا ذاتيا له سبحانه. وكذلك من الأدلة أقوى أدلة العلو ثبوت النزول، سواء نزول الباري عز وجل أو نزول الأشياء منه، فقد أنزل الله القرآن وتنزل الملائكة من عنده، والنزول ثابت بنصوص قطعية خاصة الأحاديث، أحاديث النزول لله عز وجل على ميق جلاله، خاصة النزول الذي ثبت له في آخر الليل من كل الثلث الأخير من كل ليلة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، ونزوله عز وجل عشية يوم عرفة أو يوم عرفة يباهي بالحجاج ملائكته، فهذا النزول نزول ثبت في مقتضى النص الصحيح الصريح الذي لا يمكن دفعه، ولكن على ما يليق بجلال الله عز وجل. نحن نعلم قطعا أن النزول لا يلزم منه إخلاء العرش، ولا يلزم منه ما يلزم عند المخلوقات من نوع الحركة ونوع الانتقال، نوعه كيفيته، وإلا فالله عز وجل لا بد أن يثبت له ما أثبته لنفسه. فالنزول دليل على أن إثبات العلو والفوقية وهو بالتضمن أو يتضمن معنى الاستواء كذلك، ومن ذلك أيضا صعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب، وكذلك رفع الأشياء إليه والعمل الصالح يرفعه، وكقوله عز وجل في حق عيسى: بل رفعه الله إليه. فالرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ولا يكون إلا لموجود له وجود ذاتي، وإلا ما معنى الرفع؟ لو كان الوجود لله عز وجل تعالى عما يزعمون مجرد وجود ذهني مطلق كما تقول الجهمية وتابعهم الأشاعر ومن سلك سبيلهم، أو مجرد وجود عقلي، أو مجرد وجود اعتباري أو علو اعتباري فقط كما قالوا أن العلو علو القدر. نعم، علو القدر لا شك أنه لله عز وجل على وجه الكمال، لكن كذلك علو الذات. لو كان مجرد علو القدر لما كان معنى لكل هذه النصوص التي تصرح بالفوقية والنزول والمجيء والصعود والرفع، ما يكون لها معنى، تكون مجرد ألفاظ لا معنى لها. وكذلك ما يعني ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء إلى الله عز وجل، وتوجه القلوب الفطري إلى الله عز وجل توجه يجده حتى الكافر، بل حتى الحيوان نجده يشخص ببصره إلى العلو وإلى الفوقية، وهذا أمر فطري. أيضا السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وغير الجارية بكلمة أين، أين الله، هذا دليل قاطع على أن الله عز وجل له وجود لا يليق إلا أن يكون بالفوق والعلو، وأن وجود الله عز وجل مباين ومفاصل لوجود مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه، إضافة إلى أدلة الاستواء وغير ذلك. كل هذه الأمور أدلة صريحة قطعية تثبت لله العلو الذاتي بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، مع علو القدر والقهر وعلو الاعتبار وعلو المعنى، هذا لا شك فيه. فالسلف حينما يثبتون شيء يثبتون لوازمه بالضرورة، فهذا هذه أدلة قاطعة على العلو الذاتي لله عز وجل لا مفك منها، لكن أهل التأويل لا يستطيعون أن يأخذوا بها، لأنهم لو أخذوا بها انهدمت قواعدهم كلها ورجعوا إلى قول السنة. لو أخذوا بأدلة العلو لازم أن يقولوا بالاستواء، وإذا قالوا بالاستواء لازمهم أن يقولوا بالمجيء والنزول ثم بقية صفات الله عز وجل، وكذلك العكس، لو أثبتوا أي شيء من الصفات التي نفوها لازمهم الباقي. يعني أثبتوا الاستواء لازمهم العلو والفوقية، إن أثبتوا العلو والفوقية لازموا الاستواء، إذا أثبتوا الجميع لازمهم إثبات المجيء والنزول على ملك وجلال الله عز وجل وبقية الصفات. لكن لتسلم لهم قواعدهم الباطلة عمموا الحكم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. نفوا شيئا من الصفات فنظروا فاضطرهم هذا النفي إلى نفي غيرها، ثم إلى نفي الباقي، ثم إلى قصر الإثبات على أشياء رمزية فقط أو على صفات معدودة كما عند الأشاعرة، والبقية نفوها. وما كانوا نفوها لدفعة واحدة، نفوها لأن النفي جر إلى النفي. أول ما بدأت شرارة التأويل عند الأشاعر والماتريدية والكلابية في مسألة كلام الله عز وجل، فاضطروا في نفي كلام الله أن ينفوا بقية أفعال الله واستواءه من أفعاله، ونظرا لأنه لا بد من يلزم من إثبات العلو إثبات الاستواء، فمن هنا أيضا نفوا العلو، وهكذا حتى استقر مذهبهم على ألا يثبتوا لله إلا ما تثبته عقولهم القاصرة التي ما عرفت نفسها، التي ما عرفت نفسها ولا حقيقة ما عليه الإنسان، نسأل الله العافية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك فرق بين السؤال عن الكيف والسؤال عن الكيفية؟ لا فرق، لا فرق، الكيفية مشتقة من الكيف. الكيف هو السؤال عن يعني الحقيقة الذاتية التي يتشكل منها الشيء. هل هذه المقالة صحيحة؟ الله على عرشه استوى وهو في كل مكان بعلمه، لا حرج، هذا مقتضى النصوص، الله على عرشه استوى وهو بعلمه في كل مكان، يعني بأن الله عز وجل أحاط علمه بكل شيء. يقول: سمعنا بأن الأزهر في مصر يدرس عقيدة الأشاعرة ويعتقدونها، فهل هذا صحيح؟ قال لي: أعرف، نعم، لا يزال أكثر فروع الأزهر تدرس عقيدة الأشاعرة، لكن ومع ذلك بدأت بعض الكليات والأقسام في الأزهر وفروعه تدرس عقيدة السلف من خلال الطحاوية وغيره، لكن السمة السائدة هي دراسة مذهب الأشاعرة والماتريدية. ما هي الصفات التي يؤولون؟ يؤولون جميع الصفات ما عدا سبع صفات، والباقي كله يؤولون، خاصة المتأخرين. طبعا هذا في عموم الأشاعرة، قد يكون من الأشاعرة من هو أقرب إلى أهل الحديث فيثبت أكثر من سبع صفات، ومنهم من يقول بهذا المبدأ، ومنهم من هو بين ذلك. حيث لم يسبق ابن المبارك إلى قوله بائنا من خلقه، هذا ما هو صحيح، ما هو ما سبق، لكن ما اشتهرت الكلمة قبل وقته، يعني بمعنى أنها ما استفاضت وأعلنت من قبل الإمام من أهل السنة على الملأ وجعلها من شعاراته السنة إلا في وقته. أما قبل ذلك فقد تكلم فيها بعض الأئمة بحذر وبحدود الضيقة، لم تشتهر، فهو أشهرها لأنه إمام فنقلها عنه الناس بالرواية والإسناد، وتناقلتها يعني وسائل الإعلام في ذلك الوقت وهم الرواة والكتب التي صنفت. ما هذا السؤال العجيب حقيقة، يقول وهو من أئمة السنة يعني المبارك، ثم فلما كذا على الشيخ ابن عثيمين في قوله وهو معنا بذاته. الشيخ فسر هذه الكلمة و يعني عدل عنها، فما داعي لإثارة مثل هذه الأمور. فما أدري الأخ السائل عنده شيء يثبت هذا. الشيخ قالها في وقت من الأوقات وتحاوره والمشايخ على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز، فعدل عن التصريح بها، بمعنى عدل عنها، لكنه فسرها بمعنى صحيح، عدل عن اللفظة وفسرها بمعنى صحيح. والشيخ حفظه الله لا شك أنه من أئمة السنة، ومثل هذه الكلمة لا يمكن أن يقصد بها المعنى الباطل، ومع ذلك كما قلت عدل عنها. السؤال الأخير يقول، قول الشيخ في صفحة 184 عن جد والدي الشهيد، ما أدري والله، لكن شو وجه الإشكال؟ طيب ما ندري، هل والده ما استشهد؟ تدرون أنتم جد إيه قصده، يعني فيما يظهر له. صفحة 100 وكم؟ قال عن جد والدي الشهيد، على حال هذه كلمة مجملة، ما نعرف وجه إطلاقها، هل هو شهرة؟ ربما تكون شهرة للرجل، الله أعلم. ما دمنا ما عرفنا إلا، ويمكن تعرف من خلال توسع في ترجمة الشيخ، فمن وجد فائدة يفيدنا بها. أما مجرد إطلاق هذه الكلمة يجب أن لا نقف عنده، لأنه إطلاق غير مفسر، ولا نقصد ندري ماذا يقصد به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للصابوني، وقد وصلنا إلى صفحة 189. من قوله قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. هنا الشيخ سيذكر الصابوني رحمه الله سيذكر شيئا من الفروق المنهجية بعد ما ذكر بعض مسألة الصفات تفصيلا ومسألة كلام الله عز وجل والرؤية، بدأ يشير إلى الفروق المنهجية بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل البدع. وأهل البدع كما تعلمون مناهجهم واحدة، نعم تختلف طرائقهم ووسائلهم وتعبيراتهم، لكن مناهجهم في تقرير الدين واحدة، كلها تقوم على الهوى. وهذا مما ينبغي أن يلم به طالب العلم، لأن طالب العلم إذا أدرك وعرف مناهج أهل البدع سواء في تلقي الدين أو في مصادر الدين أو في منهج الاستدلال أو في تقرير العقيدة وبيانها أو في الدفاع أو في المواقف أو في الحكم على المخالفين أو في الولاء والبراء أو نحو ذلك، إذا عرف طالب العلم هذه المناهج تميزت له كثير من الأشياء التي تخفى على أكثر الناس، سواء في ما يصدر عن أهل البدع قديما أو في الحديث. من ألم بمناهج أهل الهوى وفرق بينها وبين المنهج الحق الذي عليه السنة والجماعة وعرف وجوه التفريق استطاع أن يميز بإذن الله، وأن يملك الميزان الدقيق الذي يميز به بين البدعة والسنة فيما يتعلق بعقائد الناس وأقوالهم وأحوالهم وعوائدهم وممارساتهم ومواقفهم، لا سيما مع كثرة التلبيس في عصرنا هذا من قبل كثير من أصحاب الاتجاهات والحزبيات والشعارات، فإن تلبيسهم على الناس كثر. وكثير من طلاب العلم يحتار لأنه ما أدرك أو ما عرف الموازين الدقيقة التي قررها السلف بين البدعة والسنة وبين الحق والهدى وبين الحق والباطل وبين الهدى والهوى وبين الهدى والهوى. فالشيخ هنا سيشير إلى شيء من الفروق في المناهج بين أهل البدع وبين أهل السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو فراغ للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله.
في الحقيقة أن الفراغ هنا لا ندري ما هو، لا سيما أنه ربما يكون طويل أو كلمة غير واضحة، فمن الصعب أن نتقول على الشيخ، لكن الظاهر من خلال السياق أنه يقصد عبارة أنهم يعني خضعوا لمفهوم الظاهر، بمعنى أنهم اعتقدوا الظاهر المبني على قياس الخالق بالمخلوق، وهذه مشكلة أهل الأهواء، ويتبين هذا من خلال يعني تقعيد القاعدة الآن. قال أبو عثمان: الفرق بين أهل السنة وبين البدعة أنهم، أي أهل البدع، الإشارة هنا إلى أهل البدع، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا. هذا منهج الجهمية والمعتزلة، هذا منهج الجهمية والمعتزلة، إذا وردهم الخبر يعني وردهم النص من الكتاب والسنة في صفات الله التي تنافي أصولهم ردوا النص. الجهمية لا تتورع عن رد النصوص، وكذلك المعتزلة لا تتورع عن رد الأحاديث، وقد لا ترد القرآن لكن تتأول القرآن، ولم يقبلوه. ثم قال: أو، وهنا يشير إلى مذهب الفئة الثانية وهم أهل الكلام وكثير من المعتزلة، وإشارته يعني إلى أو الساقط هنا يشير إلى أنهم أخضعوا الفهم الظاهر للنصوص لأوهامهم وعقولهم. كيف تكون العبارة ما أدري، الله أعلم، ما نتقول على الشيخ، لكن الحاصل فعلا وهو الذي أراده هنا وفسره أن أهل الأهواء إذا ما ردوا النصوص فإنهم اعتقدوا لها ظاهرا بحسب ما علموه من واقع المخلوقات، إذا وردهم الخبر في إثبات اليد لله عز وجل اعتقدوا الظاهر وهو التشبيه، ثم أرادوا أن ينفروا مما اعتقدوه فوقعوا في التأويل. فهو يريد أن يقرر الأصل الثاني لأهل البدع، فالأصل الأول الرد، والأصل الثاني هو التأويل. المنهج الأول الرد، رد النصوص، والمنهج الثاني هو التأويل. فالتأويل هو منهج الأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم. نعم.
ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال فراغ عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله.
يبدو لي أن المعنى الذي يريده الشيخ في كلمة وإبطال، وإبطال الحقيقة الواردة في النص، أي حقيقة الصفة الواردة في النص، وتقديم ما تتوهمه عقولهم وآرائهم فيه، أو تقديم أحكام عقولهم وآرائهم فيه. طبعا العقول والآراء لا تحكم بالغيب، لكن حكموها، فلما حكموها وقعوا في الضلال. فهو يشير هنا إلى أنهم حكموا عقولهم، كيف وما عبارته الله أعلم بها، ما دامت محذوفة لا نستطيع أن نتقول عليه، لكن ظاهر مراده وهو من أجل ساق هذا الكلام أنهم حكموا عقولهم، فتكون هذه قاعدة ثالثة من مناهج أهل الأهواء. المنهج الأول رد النصوص، والمنهج الثاني تأويل النصوص، والمنهج الثالث إبطال دلالة النصوص وتحكيم العقول فيها، وتحكيم العقول فيها. والعقول مسكينة، العقل ما أدرك نفسه، عقل الإنسان ما أدرك نفسه. لو أي عاقل من عقله مهما أوتي من الذكاء وقوة العقل، لو قيل له اصف لنا عقلك وكيف يعمل عقلك، ما استطاع، ما استطاع. لكن هم حملوا العقول ما لا تطيق، وستخاصمهم يوم القيامة. نعم. أي نعم، إبطال دلالة النصوص اللي هي اللي التي تعني إثبات الصفات على حقيقتها كما يليق بجلال الله عز وجل، وتحكيم العقول والآراء في ذلك. نعم.
إذ كان أعرف بالرب إذ كان أعرف إذ ك إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله.
ويحتمل لحظة شوي، يحتمل أنه يقصد، يحتمل أن العبارة الساقطة صرفها إلى منهج السلف، وكانه يريد أن يذكر أن السلف لا يحكمون عقولهم. يمكن هذا وارد، يعني بمعنى أنه انتهى من تقرير أقوال أهل البدع وذكر أنهم يحكمون عقولهم، ثم ذكر أن السلف لا يحكمون عقولهم، لأن السقط طويل فيما يظهر من كلام المحقق، ثم بياض مقداره سطر، مقداره سطر، ربما يكون استكمل فيه منهج أهل الأهواء في إبطال دلالة النص بتحكيم العقل، ثم أشار إلى منهج السلف بأنهم لا يحكمون العقل ولا يدخلون عقولهم. ولذلك الكلمة التالية في تقرير منهج السلف. فعلى هذا نقول أن الشيخ بدأ في تقرير منهج السلف في ما بعد هامش رقم 8 في قوله عقولهم بأن السلف لا يحكمون عقولهم وراءهم في الدين، ثم ثانيا يعلمون حقا يقينا أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله، يعني أنه أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل وأفعاله وأسمائه أنه حق على حقيقته على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الله. نعم.
إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم.
هذه ممكن نسميها القاعدة الثالثة من مناهج السلف. إذا اعتبرنا القاعدة الأولى إثبات ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تحكيم العقول في ذلك، والقاعدة الثانية أنهم يعلمون يقينا أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على ما قاله لأنه أعرف الناس بربه، وأنه لم يقل لا حقا وصدقا وحيا، فتكون القاعدة الثالثة التي قالها الزهري، وهذه من أعظم قواعد الدين التي عليها الإجماع، من أعظم قواعد الدين، وهي من العواصم بإذن الله. من اعتصم بمثل هذه القاعدة سدد ووفق وسلم من الأهواء والبدع والتحريف لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي على الله البيان، بمعنى أن الله بيّن. فمن ادعى أن النصوص تحتاج إلى تأويل فقد اتهم الله بعدم البيان. وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، من ظن أننا نحتاج إلى شيء جديد في تقرير الدين كالتأويل والتحريف اللي عليها أهل الأهواء فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ. ثم قال: وعلينا التسليم، وهذا هو بيت القصيد، بمعنى التسليم بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله بيّن وأن الرسول بلغ. التسليم هو الإذعان، يبدأ التسليم بالتصديق أولا، بالتصديق أولا، ثم الإذعان والخضوع ثانيا، والامتثال ثالثا، ثم التطبيق إذا كان النص يتعلق بالعمل والتطبيق. ولا يتم التسليم إلا بهذه الأركان: التصديق أولا، ثم الإذعان والخضوع والاستعداد للعمل والاعتقاد، ثم بعد ذلك الاعتقاد والعمل. فإن كان النص يتعلق بالاعتقاد وجب علينا أن نسلم بهذا الاعتقاد، وإذا كان النص يتعلق بالاعتقاد والعمل أو بأحدهما وجب التزام مقتضى النص والتسليم به. نعم.
وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً وعيناً ووجهاً لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب.
نعم نعم، تفرس فيه وهب بن منبه رحمه الله، تفرس في الجعد أنه صاحب هوى وأن هواه سيرديه إلى مثل هذه الضلالة. وهذا النص عن وهب نقل كثيرا، وهو كما تعلمون من الآثار المشهورة، من الآثار المشهورة، وقد قرر فيه عقيدة أو منهج للسلف ومنهج المخالفين في وقت واحد. فأما منهج السلف هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تردد ودون تأويل ولا تحريف ولا تمثيل. لذلك قال: ويلك يا جعد بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. لو لم يخبرنا الله عز وجل في كتابي أنه له يدا وعينا ووجها لما أثبتنا. فإذا نقرر منهج من مناهج السلف، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقرر بالعكس منهج من مناهج أهل الأهواء، وهو الخوض أو عدم اليقين فيما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم اليقين تمثل في هذه الحادثة وفي هذا الأثر أولا بالسؤال عن صفات الله. لا يسأل عن صفات الله وهو يعلم أنها غيب، وهو يعلم أن الله عز وجل لا تدرك تحيط به الأوهام ولا تدرك العقول، ما يسأل عنها إلا مشكك أو مبطل أو صاحب هوى أو مريض القلب، واللي فلما يسأل. فلذلك قال له ويلك يا جعد بعض المسألة، يعني اقصر عن السؤال، لا تسأل عن مثل هذا السؤال. ثم قال: إني لا أظنك من الهالكين، لأنه يعرف أن من مناهج أهل الأهواء إثارة مثل هذه الأسئلة، فإن كانت تشكيك فهو مرض، والمرض إذا لم يوفق صاحبه لعلاجه تمادى به حتى يصبح من الأمراض المستعصية التي تؤدي إلى الهوى. وإذا كان من سبيل التعنت وسبيل الإحراج فهو كذلك هوى. وإذا كان على سبيل التلقي عن الآخرين وهو الغالب، بمعنى أن الجعد تلقى مثل هذه الإشكالات عن فلاسفة الصابئة وعن فلاسفة اليهود وفلاسفة النصارى وعن فرق أهل الفرق والملل الذين كان يعيشهم، وقد ذكر أهل العلم في سيرته أنه كان طاف بعض المناطق التي يوجد فيها فلاسفة ويوجد فيها بعض الفئات من أهل الكتاب الذين عندهم إشهار لهذه البدع فيما بينهم، فعايشهم وخالطهم فوجد عنده هذا الشك، فلذلك سأل هذا السؤال فتفرس فيه وهب بن منبه أنه من أهل الهالكين، بمعنى أنه سلك طريق الهالكين وأخذ عنهم، ولذلك شكك أو وقعت في قلبه البدعة، فأثار السؤال من باب يعني الإشهار الحذر لهذه البدعة. ربما ما استطاع أن يعطل أو يؤول، لكنه سأل، وهذه طريقة أهل البدع في بداياتهم، يثيرون الإشكالات والأسئلة التي تقرر مذاهبهم لأنهم لا يجرؤون على تقريرها. ومع ذلك بعد وفاة وهب منبه، بل وربما قبلها، ظهرت حقيقة الجعد التي تفرس فيها أو توسمها وهب منبه، حيث أعلن التعطيل. ثم لما أعلن التعطيل، بمعنى أنه أنكر بعض صفات الله عز وجل وبعض أفعاله مثل الخلة والتكليم، ثم لما ظهر ذلك منه تصدى له السلف ونظروه وأقاموا عليه الحجة وأمروه بأن يكف عن إفساد العوام وطلاب العلم، فلم يكف، نظروه مرة أخرى وثالثة ورابعة، نظروه بالحجة بالقرآن والسنة والحجة العقلية، فلم يرتدع، فرأوا ضرورة قتله لكف فساده عن الأمة فقتل، كما تعرفون في قصته مع خالد بن عبد الله القسري، كما سيذكر الشارح أو المؤلف رحمه الله بعد قليل. المهم أن في هذا تقرير لمنهج السلف في أصل إثبات الصفات، وتقرير لمنهج المخالفين في الصفات الذي يبدأ بالتشكيك وإثارة الإشكالات والتعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم.
وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. ويثبت أصحاب الحديث.
انتقل الآن بعد التقرير بعض الأصول المنهجية التي خالفت فيها أهل الأهواء السنة، بدأ يقرر أو عاد إلى تقرير الصفات تفصيلا. ومن الصفات التي سيقررها صفة النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى. وهذه الصفة ثبتت بأحاديث صحاح لا يمكن دفعها، وهي أي صفة النزول من الصفات الثابتة لله عز وجل على ملك وجلاله دون تحكم في كيفيتها أو في لوازمها التي ربما توهم التشبيه. فالكيفية واللوازم التي توهم التشبيه يجب على المسلم ألا يعتقدها وألا يقف عندها. وهنا أنبه على مسألة ثبت عليها كثيرا، لكن يحسن أنه في كل صفة فعلية أحيانا قد يشتبه أمرها على بعض الناس خاصة غير المختصين، يحسن الإشارة إلى ما ذكرته سابقا، وهو أن السامع، أي سامع لخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الغيب وعلى رأسها أسماء الله وصفاته وأفعاله، أي سامع إذا سمع شيء من ذلك مثل النزول يتوهم في خاطره أشياء ويتخيل خيالات، لا ينفك العاقل عن هذه الخيالات. فما الموقف من هذا الخيال؟ أقول إن الخيال لا يستطيع الإنسان أن ينفك منه، لأن الخيالات هي الأمور التي تقرب معنى الحقائق. لكن يجب أن يعتقد السامع أن ما يتخيله في حقيقة النزول ليس هو ما عليه الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو سبحانه أحد صمد، لا ليس كمثله شيء. فإذا ما تتوهمه وتخيله عندما تسمع الصفات فاعلم أنه قطعا ليس هو حقيقة الصفة، سواء كانت صفة ذاتية أو صفة فعلية. الصفة الذاتية مثل اليد والعين، والصفة الفعلية مثل النزول والمجيء، فهي صفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، مع الجزم بأن هذا الفعل كالنزول ليس كنزول المخلوقين، ولا تلزم فيه اللوازم المعهودة في الأشياء المخلوقة. ولذلك لما نسي أهل الأهواء هذه القاعدة، قاعدة أن ما نتصوره ونتوهمه ليس هو حقيقة صفة الرب، أي ليس هو كيفية صفة الرب، لما نسوا هذه القاعدة وقعوا في التشبيه، يعني وضعوا في للنزول كيفيات في أذهانهم، فلما وضعوها اعتقدوها، فلما اعتقدوها عرفوا أن اعتقادها باطل، فأرادوا أن يفروا منها، ففروا إلى أمر أشنع وهو التعطيل التأويل، مع أن القاعدة أن أسماء الله وصفاته وأفعاله حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه، حقيقة، والله ما خاطبنا بها ولا خاطبنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لأنها حقائق، لكنها حقائق تختلف عن حقائق ما نعهده في المخلوقات، بما في ذلك أفعال الله. إذن فالنزول يثبت لله عز وجل ثبوتا قطعيا حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه، مع نفي ما نتوهمه من التشبيه أو التكييف أو الهيئة أو الشكل أو اللوازم، إلا اللوازم التي تعتبر حق، لأن اللوازم نوعين، في لوازم باطلة وهي الكيفيات، ولوازم حق وهي التي تستلزمها الصفات. فمن اللوازم الحق في مثل صفة النزول أنه نعلم أن من لوازم نزول الله عز وجل نزول رحمته، لأن الله عز وجل ينزل رحمة بالعباد، ولذلك يأمرهم بأن يدعوه، لكن ليس النزول هو الرحمة، إنما الرحمة لازم من لوازم النزول. وكما نقول في اليد، من لوازم إثبات اليد الكرم لله عز وجل، ومن لوازم إثبات اليد القوة، ومن لوازم إثبات اليد القدرة، ومن لوازم إثبات اليد الخلق، لكن لوازم هذه حق وكمال لله عز وجل، لكن لا نعدل بها عن أصل الصفة. وكذلك النزول لا نعدل بإثبات الرحمة وإثبات الأمر، لأن نعلم أنه بنزول الله عز وجل تثبت رحمته ويثبت أمره، وأيضا قد تنزل ملائكته إلى آخره، هذه أمور تتعلق بلوازم الصفة، فلا نكتفي باللوازم عن إثبات الصفة، ولا يقال في الصفة أنها تقصر على لازمها، بل هذا هو منهج أهل الأهواء. إذن امتاز منهج السلف أنهم يثبتون الصفات بما في ذلك صفة الاستواء حقيقة لله عز وجل، قصد صفة النزول وكذلك الاستواء حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، مع إثبات اللوازم التي تقتضي الكمال لله سبحانه في هذه الصفة. أما ما نتوهمه ونتخيله فيجب ألا نعتقده، والانفكاك عن الخيال صعب، لأن كثير من ألفاظ الصفات لا يستطيع المسلم أن تثبت في ذهنه معانيها إلا بتخيل، لكن يجب ألا يعتقد الخيال، وأن يعرف أن الخيال أوهام في نفسه، وهي أمور تقرب أو أمثال تقرب للحقيقة، والله أعلم. نعم.
أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله.
طبعا هذه قاعدة، لكنها قاعدة تحتاج إلى تفسير. من قواعد السلف ومناهجهم أنهم يمرون الخبر، الخبر ما جاء في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وأول هذه الأخبار وأعظمها وأجلها وأكملها الأخبار عن الله عز وجل، الأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهي خبر. فالخبر الصحيح إذا ثبت عن الله تعالى يذكر على ظاهره، ومعنى يذكر على ظاهره بأن ظاهره حقيقة، لا أن ظاهره ما نتوهمه من التشبيه. ولذلك اختلط كثير من الناس في تقرير هذه القاعدة، ووقع عندهم شيء من الخلط، وبعضهم نفاها عن السلف وبعضهم أثبتها من باب التعيير للسلف، أنهم يقصدون بالظاهر التشبيه. فأهل الكلام نقدوا السلف قولهم بهذه القاعدة، وقالوا أن عقيدة السلف إثبات الظاهر، ويقصدون بإثبات الظاهر التشبيه والتجسيم، وهذا خطأ. السلف حينما أثبتوا الظاهر أي ظاهر ألفاظ النصوص يقصدون الحقيقة، لا يقصدون الظاهر التشبيه اللي هو الكيفية أو التشبيه. وكذلك العكس، هناك من تردد في إثبات هذه القاعدة عن السلف ظنا منه أنه يلزم من إثباتها إثبات التشبيه، مع أن الصحيح أن السلف قالوا بها، قالوا أن ألفاظ النصوص الشرع ألفاظ نصوص الصفات تثبت على ظاهرها، فيقصدون بالظاهر الحقيقة بالله عز وجل، الحقيقة اللائقة بالله عز وجل، الحقيقة أنها حق على حقيقتها، ألفاظ أسماء الله وصفاته الواردة في النصوص هي حق على حقيقته، وهذا هو ظاهره. أما الظاهر اللي هو التكييف فلا شك أنه منفي، الظاهر الذي هو الكيفية فلا شك أنه منفي بالنصوص القاطعة، مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء، ثم قوله كذلك ويكلون علمه، هذه قاعدة جديدة، يكلون علمه إلى الله، هذه أيضا التبست على بعض الناس وظن أنهم يكلون علمه يكلون حقيقته، وهذا خطأ، وهو قول المتكلمين الذين زعموا أن معنى قول السلف أن نكل علمه إلى الله أن نكل الحقيقة إلى الله. لا، الحقيقة ثابتة، لأن الله ما كلمنا إلا بالحق، وكلامه حق، وكلام رسوله حق. فليس المقصود أن السلف يكلون علمه إلى الله يعني يكلون حقيقته، لكن المقصود بأنهم يكلون علمه أي يكلون الكيفية، علم الكيفية إلى الله. التكييف هذا هو الذي يوكل إلى الله، لأنه ليس بمقدور العقول أن تعرفه. فإذا قوله يكلون علمه إلى الله ينصرف إلى معنيين، أحدهما حق والثاني باطل. أما أن يكلون علمه يعني كيفيته فنعم، هذا هو الحق، السلف يكلون علم ألفاظ الصفات أي كيفيته إلى الله عز وجل. والمعنى الثاني باطل، وهو ما يقوله أهل الأهواء بأن معنى قوله يكلون علمه أي يكلون حقيقته، فلا يثبتون الحقيقة إلا بتأويل أو تعطيل، فهذا باطل. نعم.
وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا.
طبعا هذا يعني استمرار لتقرير الصفات الفعلية بعد بعدما ذكر النزول ذكر المجيء والإتيان، والمجيء والإتيان هما بمعنى واحد، وردت نصوصهما ومعانيها مترادفة، فكذلك يقال في المجيء ما يقال في الإتيان، أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما يليق بجلاله، ومجيئه ليس محكوما بنوع مجيء المخلوقين أو تحرك المخلوقات، فالله عز وجل أعظم وأجل من أن يكون مجيئه كمجيء المخلوقات، فيثبت المجيء لأنه ثبت وأنه حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وتثبت لوازمه، من لوازم مجيء الله مجيء رحمته، ومن لوازم مجيء الله يوم القيامة أنه يفصل بين عباده، ومن لوازم المجيء أنه يجيء ومعه الملائكة كما ورد في نصوص أخرى، وكل ذلك يثبت على حقيقته على ما يليق بجلال الله من غير تحكم بالكيفية ومن غير تعطيل ولا تأويل، فلا يقال في مجيئه مجيء رحمته أو مجيء ملائكته أو مجيء الأمر أو مجيء أمره أو نحو ذلك مما عدل به المتأولون أو المؤولة عن الحق إلى أمور أحيانا تعتبر من باب اللوازم وأحيانا من تخيلاتهم وتخرصاتهم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا على الله بغير علم. نعم.
قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أحسنت. هنا أيضا قرر قواعد جديدة من قواعد السلف ومناهج المخالفين. فأولا هنا في مسألة الإشارة إلى النزول قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، يعني على ما جاء أي كما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن السلف يلتزمون ألفاظ الشرع في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع الأمور الغيبية، يلتزمون ألفاظ الشرع على ما جاء كما ساقه الله عز وجل وذكره وكما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره، فهذه قاعدة عظيمة سلمت بها مناهج السلف وعقائدهم وسلموا لله عز وجل وأذعنوا ولم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من التخرص على الله، فقالوا فآمنوا بما جاء عن الله كما جاء على ما جاء يعني بنصه، ولذلك تجدون السلف في تقرير العقائد يلتزمون نصوص الشرع، لكن أحيانا في الشرح والبيان قد يأتون بالمرادفات وقد يأتون ببعض الألفاظ التي تبين وما استجد عند الناس المصطلحات، هذا من باب التوسع في الإخبار عند الشرح والبيان، أما في التقرير فإنهم يلتزمون ألفاظ الشرع، عكس ذلك أهل الأهواء، أهل الأهواء لا يلتزمون ألفاظ الشرع، بل العجيب أن أهل الأهواء من مناهجهم أنهم ينكرون ما ثبت في الكتاب والسنة من ألفاظ الشرع في أسماء الله وصفاته وتقرير العقيدة، ينكرونه ويتحفظون عليه ويترددون في إثباته بالتعطيل والتأويل، في حين أنهم يجسرون ويجرؤون على إثبات ما لم يثبته الله لنفسه، بل أغلب ما أثبتوه لله مما لم يثبت في الكتاب والسنة، قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا 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 بجهة ولا كلام، هم زعموا أنهم ينزهون الله، وهم تكلموا عن الله بغير علم وقالوا بأشياء لم تثبت في الكتاب والسنة هي من أوهام وخيالاتهم، وترددوا أو جحدوا ما ثبت في الكتاب والسنة، وهذه عقوبة من الله عز وجل، وكلهم الله إلى عقولهم فأردتهم عقولهم إلى ما لم يثبت، وسبق لنا الإشارة إلى مذهب الماتريدية مثلاً كنموذج. الماتريدية يعني أثبتوا لله عز وجل سبع صفات وأول الباقي، ثم مع هذا السبع أثبتوا صفة ثامنة لم ترد لا في الكتاب والسنة وليس لها وجه من العقل ولا من الفطرة من عندهم، يعني ما ثبت عن الله أنكروا وأولوا، ولم يكتفوا بذلك بل جاءوا بصفات لم تثبت الكتاب والسنة. فإذن أهل الأهواء خالفوا هذه القاعدة تماما، فمن منهج السلف تقرير العقيدة بألفاظ الشرع خاصة في أسماء الله وصفاته وأفعاله. السلف لا يتعدون ألفاظ الشرع إلا إذا اضطروا للبيان واضطروا للشرح، والعكس أهل الأهواء فإنهم جمعوا بين نقيضين، ففي الوقت الذي لم يلتزموا فيها ألفاظ الشرع وحرفوها بالتأويل والتعطيل، كذلك بالعكس أثبتوا لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لا تقتضيه العقول ولا الفطر السليمة، وهو من أعظم نساء معنى في الله في حق الله عز وجل والقول على الله بغيره. الأمر الثاني كذلك أو القاعدة الثانية هنا هي مسألة تناول أو المنهج في تناول نصوص الصفات. فالسلف يأخذون بالمحكم ويكفون عن المتشابه، يردون المتشابه إلى المحكم ويرجعون في المتشابه إلى الراسخين في العلم، فإن استطاعوا أن يصلوا إلى شيء وإلا كفوا عن المتشابه وفوضوه إلى الله عز وجل، وعلموا أنه حق على ملك جلال الله وفوضوه إلى الله كمسألة الكيفية. أهل الأهواء بعكس ذلك، فهم أولا جعلوا المحكم من المتشابه، زعموا أن المحكم من المتشابه ولم يردوا المتشابه إلى المحكم ولم يكفوا عن الخوض في ذلك، ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم في قلوبهم زيغ، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وذكر أغراضهم، ذكر منهجين من مناهجهم، ابتغاء الفتنة، الفتنة أي اتباع الهوى وفتن الناس لأسباب كثيرة بنوازع البشر، وابتغاء تأويله. وهذه تعتبر في الحقيقة ثلاث أصناف أو ثلاث أغراض، بعضهم يقصد الفتنة وبعضهم يقصد التأويل وبعضهم يقصد الأمرين، بعضهم يقصد الفتنة والتأويل في وقت واحد، فوقعوا في خلاف منهج السلف فتشابهت عليهم المحكمات وتعلقوا بالمتشابه وتطلعوا إلى أن يعلموه وهم لا يدركونه، وأوقعوا قولهم فيما لا تحيط به ولا تدركه ولا تطيقه، فوقعوا في خلاف مناهج السلف، نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، خالد بن عبد الله القصري، نعم، استفاض أنه قوي في الحق. نعم، اتهم بالزندقة، اي اتهم، اي نعم. اولا إجابة على هذا السؤال احب ان اشير الى مسألة تتعلق بالتأريخ الذي كتب. اولا التأريخ لا اصل له، التاريخ الذي سطر لا أصل له، لا فيه أسانيد. والأمر الثاني أن الذين كتبوا التاريخ أغلبهم أهل الأهواء. والأمر الثالث أن الذين كتبوا التاريخ من أهل السنة كابن جرير الطبري وابن كثير نقلوا عن الإخباريين من أهل الأهواء وتركوا العهدة على الرواة. إذن فالتاريخ روايات التاريخ تالفة إلا ما جاء بإسناد صحيح، وهذا قليل، يدخل في باب الآثار. ما جاء بإسناد صحيح من روايات التاريخ يدخل في باب الآثار عند السلف، ما عدا ذلك فالتاريخ لا أصل له. ومن ترهات المؤرخين ومن أيضا مجازفات الإخباريين وكذبهم أنهم قالوا في بعض الناس قولا لا يصح، بالغوا فيما حكوه عن خالد بن عبد الله القصري، بالغوا مبالغة شديدة لأنه ضده أغلب الأخباريين الذين كتبوا التاريخ هم من النوع الذي الذين قتل أسلافهم خالد بن عبد الله القسر وقتل أجناسا، فمن الطبيعي ما داموا لا يتقون الله ولا يخافون أصحابه وشيوخهم الذين قتلهم خالد بن عبد الله القسري، من الطبيعي أن يكتبوا خلافه أو ضده. والأمر الآخر أن خالد بن عبد الله القسري نسب إليه بعض الظلم، وهذا والله أعلم أنه يعني مترجح أنه فيه قسوة وظلم، فيه شيء من القسوة والظلم، لكن لا يعني وجود القسوة والظلم فيه أنه ليس بصاحب عقيدة أو صاحب قوة في الحق، بل كثير من الأقوياء في الحق يكون عندهم شيء من الظلم، وكثير من الظلمة يكون عندهم شيء من القوة في الحق. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا بقوله إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فلا سيما أنه صاحب السلطان السيف، وصاحب السلطان الصيف أحيانا قد يعمل ما لا يدركه الناس أو يجرؤ على ما لا يجرؤ عليه غيره، وقد تأخذه الحمية ويأخذه يعني المقامه إلى تجاوز الحد في الأمر الشرعي. أما قتله لهؤلاء الزنادقة فكان هو قتل زنادقة كثيرين حتى سمي قصاب الزنادقة، والسلف مدحوه بذلك، والسلف لا يمكن يجمعون أو يتفقون على أمر فيه نظر، فمدحوه بأنه قصاب الزنادقة. فأقول أن الذين قتلهم خالد بن عبد الله القسري كلهم كان قتلهم صادر عن رأي العلماء وعن أمرهم بما فيهم الجعد بن درهم صاحب هذه القصة، فقد قتلوا خالد بن عبد الله القسري استجابة لأمر العلماء الذين رأوا ضرورة قتله لأنه مفسد في الأرض. هذا يسأل عن صحة قصة القسري مع الجعد، أقول إنها صحيحة مستفيضة. وصلنا في عقيدة السلف إلى أين؟ إلى صفحة كم؟ ها؟ 192. أي نعم. طيب اقرأ ما بعده. طبعا لا يزال الكلام الشيخ الصابوني في تقرير نزول الرب عز وجل كما يليق بجلاله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني، سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن حمويه، حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي، حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. سمعت الحاكم أبا عبد الله
في هذا الأثر وفي أمثاله يعني بعض يعني الوقفات والعبر أوجزها بما يلي: أولا أن السلف رحمهم الله قبل ظهور الجهمية والمعتزلة لم يكن أحد منهم يسأل عن مثل هذه الأسئلة إطلاقا، لا من عامة الناس ولا من طلاب العلم ولا حتى من أهل الهواء الذين قد يكون في قلوبهم مرض لكنهم لا يجرؤون. ما كان أحد يجرؤ أن يسأل عن شيء في صفات الله عز وجل إطلاقا في القرن الأول كله. قد يقال أن هناك بعض نوازع الأسئلة في القرن الأول لكنها ليست مذاهب، أسئلة ساذجة وكانت فيها نوع من الحذر يعني التحفظ كما يقال، كما أنها أيضا لم تكن ذات تأثير على الناس، يعني بمعنى أنه أثر عن بعض الخوارج أنهم كانوا يسألون أسئلة غير لائقة بالله عز وجل، لكن الناس كانوا يعرفون أن ذلك راجع إلى فساد مذهبهم، ما كان هذا يروج عند الناس، ولا يسأله طالب علم أو ولا حتى عامي على الفطرة، ما يسأله إلا إنسان بلي ببدعة معينة كبدع الخوارج، الخوارج أهل الخصام وجدل فيخاصمون حتى في الله عز وجل، وكذلك أوائل الشيعة. فأقول لم يكن في القرن الأول إلا مثل هذه الومضات البسيطة، لم تكن مذاهب ولا مناهج. أما في القرن الثاني فصار السؤال عن هذه الأمور من المناهج، وإن كان العلماء قاوموه بشدة، أئمة السلف الإمام مالك وعبد الله بن مبارك وغيرهم كانوا يقاومونه، وحتى الإمام أبي حنيفة من الأوائل الذين ظهرت على وقتهم هذه الأسئلة كانوا يجابهون أهلها بقوة وعنف، لكن ومع ذلك ظهرت على أساس أنها مناهج، مناهج لأهل الأهواء يسألون عن أمور الغيب عموما وعن بعض صفات الله عز وجل على وجه الخصوص. وهذه يعني سمة خطيرة في الناس، إذا وجدت فهي تدل على ضعف الإيمان وعلى تمكن البدعة وعلى فساد المناهج في الدين، على فساد المناهج في الدين. ولذلك ينبغي أن يعود الناس وطلاب العلم خاصة على تعظيم الله عز وجل وتوقيره بعدم إثارة الأسئلة إلا في الحالات النادرة التي لا يجد الإنسان فيها محيص من السؤال، كأن يتردد الأمر ويحيك في نفسه ويخشى على نفسه أن يكون ذلك نوعا من التفكير والوسواس الذي يسيطر عليه. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليسأل سؤال العلم بسؤال لا يعلن ويكون بأدب وفيه نوع أيضا تعظيم لله عز وجل وإجلال. كذلك مما ينبغي أن يعني نستفيد منه مثل هذا الأثر أنه ما كان ينبغي لطلاب العلم أن يجهلوا مثل هذه الأمور، وهذا عكس ما يفهمه بعض الناس، أي بعض الناس قد يقول أن الخوف في مثل هذه المسائل يعني والإكثار منها لا ينبغي. أقول لا ينبغي عند عامة الناس، لكن طلاب العلم متخصصين في دروس العقيدة ليس عليهم حرج أن يفصلوا ويخوضوا في هذه الأمور، لأنها أمور قالها الناس، والأمور التي قالها الناس لا بد من الكلام فيها بوجه الحق لحماية من لم يبتلى بها أولا وللرد على من ابتلي بها ثانيا، حتى وإن كان التعرض لمثل هذه الأمور قد يكون قليل، مع أنه ليس بقليل، طلاب العلم يتعرضون الآن لزخم يعني عنيف من الأفكار التي تتعلق بتأويل صفات الله عز وجل. وفي الآونة الأخيرة ظهرت كتب وانتشرت مقالات وبدأ أصحاب التأويل يجرؤون على الحديث فيها بيننا، فلا بد أن نحصن طلاب العلم بخاصة في هذه الأمور، وأيضا بالأخص الذين يدرسون دروس العقيدة، فليس عليهم حرج أن يدرسوا مثل هذه الأمور، وإن كان فيها أحيانا اضطرابات قد لا تليق أو أمور يكون فيها شيء من الحرج مثل السؤال عن النزول. النقطة الأخيرة أيضا وهي عامة في أكثر ما مر وما سيرد، وهي أنه ينبغي أن نعود أنفسنا ونعود غيرنا ممن لنا عليهم ولاية معنى تعظيم الله عز وجل وإجلاله، وهو أن الله عز وجل لا بد أن نتصور له الكمال في كل شيء، في كل شيء، وأن من معاني الكمال ألا يرد في أذهاننا إشكال حول أفعاله سبحانه، لأن الإشكال لا يرد إلا على الناقص، أما على الكامل فلا يرد إشكال على أفعاله سبحانه، لأن أفعاله تليق به. ولذلك كان من الغريب جدا أن يسأل أحد في ذلك الوقت في عهد عبد الله بن مبارك عن مسألة أو أن يشكل عليه أن النزول قد يلزم منه الإخلاء، كيف يقول ذلك إنسان يتصور عظمة الباري عز وجل؟ الإنسان اللي يستشعر عظمة الله عز وجل وعلوه المطلق بذاته وبأفعاله وأسمائه وصفاته وفوقية المطلقة بذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، لا يرد عنده تصور مسألة خلو العرش، لا يمكن أن يرد، لأن الكمال لا يمكن أو الكامل لا يمكن أن يتصور عنه ذلك، اللهم إلا من ضعف علمه أو ضعف عقله، وكلا الأمرين يعني خطير. فعلى أي حال أقول إنهم في مثل هذه النصوص تجدون أشياء أحيانا أسئلة فيها نوع من الغرابة، ولذلك لما سئل عبد الله المبارك هذا السؤال عن نزول النصف ليلة النصف من شعبان، عرف أن السائل حينما سأل نسي أن النزول وارد كل ليلة، فقال يا ضعيف، يعني يا ضعيف الفقه ويا ضعيف العلم، يعني ما عرفت أنت وما أشكل عليك إلا نزول الرب عز وجل في ليلة النصف من شعبان، مع أن الله عز وجل ينزل كل ليلة. نعم.
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ وخبر
نعم. في هذا الأثر أيضا إشارة إلى منهج السلف في الاستدلال، فإن هذا الرجل حينما أشكل عليه معنى أنه ينزل قال: أولا، هل تعتقد أن الله عز وجل له الفوقية المطلقة؟ فوقية المطلقة، فوقية بذاته وأفعاله وكماله؟ قال: نعم. فلما عرف أنه فعلا يعتقد الفوقية ليس كمذهب الجهمية الذين يزعمون أن الفوقية هي فوقية الخيرية والفضل فقط، فلما عرف أنه يعتقد الله عز وجل الفوقية المطلقة أجابه بالقرآن، أجابه بآية من كتاب الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وسبب ذلك أن الجهمية ومن سلك سبيلهم في ذلك الوقت كانوا يقررون أو يعلنون أن علو الله عز وجل علو معنوي فقط، ومن هنا إذا جاء مثل هذا الدليل أولوه، فلما عرف أن صاحبه يعتقد علو الله عز وجل بذاته كما يعتقد أهل الحق ألزمه بالدليل في قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم لما قال هذا يوم القيامة قال: من يجيء يوم القيامة؟ ألا يجيء دائما؟ وهذا حق، هذا دليل برهاني فطري ما يحتاج إلى كبير عناء. الله عز وجل إذا كان يفعل شيئا في يوم القيامة فلا يعجزه أن يفعل متى شاء. نعم.
وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم.
تجاوز هذه السنيد أبو عمر إلى صفحة 202 عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه،
ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة.
أحسنت، نقف عند هذا، لكن فيما يتعلق بمسألة النزول أحب أن ننبه على مسألتين أو على أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بوقت النزول، فقد وردت نصوص كثيرة ذكرت أو تفاوتت في وقت النزول. من هذه النصوص ما يعني يشير إلى أن وقت النزول حين يمضي ثلث الليل، ومنها ما يشير إلى أن وقت النزول من نصف الليل، ومنها ما يشير إلى أن وقت النزول الثلث الأوسط الذي يبدأ من النصف حتى يبقى سدس الليل، ومنها ما يشير إلى أن النزول إلى طلوع الفجر، الثلث الأخير إلى طلوع الفجر. وهذه الأدلة ليس بينها تعارض، هذا يدل على تنوع النزول الرب عز وجل، تنوع النزول بحسب الله أعلم أقدار الليالي والمناسبات الفاضلة وغيرها. قد يكون النزول أحيانا يشمل الليل كله، وقد يكون يشمل نصف الليل، وقد يشمل مثلا شيء من النهار كما ورد في نزول الرب عز وجل عشية عرفة بين النهار والليل. وقد أيضا ورد أن الله عز وجل ينزل مطلقا في يوم عرفة، وقد ورد. فالمهم أن هذه النصوص ليس بينها تعارض، إنما هي دلالة على أن نزول الرب عز وجل يتفاوت بحسب الأحوال، وأن ذلك راجع إلى مشيئته سبحانه، فلا تعارض بين هذه النصوص. والمسألة الثانية وهي أن النزول من أفعال الرب تبارك وتعالى، وهو من أفعال الكمال، ويجب على المسلم أن يضبط نفسه سواء في هذه الصفة أو في غيرها، لكن نحن نتكلم عن صفة النزول، أن يضبط نفسه بألا يتوهم للنزول أوهام ولوازم. وسبقا أشرت لكم أن المسلم لابد أن يتصور ويتخيل خيالات كل ما ترد إليها ألفاظ الشرع بما فيها ألفاظ النزول، لكن هذه الخيالات لا تعدو مخ الإنسان الضعيف المحدود، ليست هي الحقيقة عن الله عز وجل، لأن حقيقة نزول الرب سبحانه لا يمكن أن تصل إليها العقول ولا تدركها الأوهام، ولا يمكن أن تعرف بحدود، ولا يمكن أن تشبه بأي نوع من أنواع المعهودة عند الناس في عالم الشهادة، ولا تقاس بالمقاييس العلمية. فإذن لابد أن نعتقد النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن ذلك كمال، وأنه من فعاله سبحانه التي تليق به. وما يلزم من ذلك من أو ما يتقصد يتصوره الإنسان من الأوهام والتصورات والخيالات فهو منفي عن الله قطعا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. والحديث عن اللوازم لا ينبغي حقيقة، بل أرى أنه من الإثم الحديث عن اللوازم، مثل الكلام عن الإخلاء والكلام عن الإملاء أو الملء أو نحو ذلك مما أشار إليه بعض السلف في الآثار، هذا حكاية ما قاله الناس، ولعل للسلف عذر لبيان أن هذه الأمور باطل، كما أن الله عز وجل أرد على الذين زعموا أن لله صاحبة وأن لله ولد. هذه أمور شنيعة يستشنعها الإنسان بفطرته، ومع ذلك ذكرها الله في القرآن لأنها عقائد لقوم موجودين بين الناس ويدعون إليها. فكذلك السلف قد يعذرون في ذكر هذه الأمور لأنها عقائد لبعض الناس وصاروا يدعون إليها، اللي هي الإخلاء وما يترتب عليه أو ما يقال حوله. لكن المسلم ما دام في عافية ولم يسمع من أحد شيء وليس من يواجه هذه الأمور، الأولى له ألا يتحدث في هذه الأمور ولا يتكلم عنها إلا عند تقرير العلم عند الضرورة. يقول: ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهل يمكن الجمع؟ نعم، بعض الصفات تجتمع. نعم، الصفات الذاتية هي الصفات التي تتعلق بذات البارئ عز وجل، مثل اليد والوجه والعين والقدم، لأنها متعلقة بالذات. أما الصفات الفعلية فهي أفعاله سبحانه، مثل النزول والمجيء والضحك والرضا والغضب، هذه أفعال وهي تثبت الله عز وجل على مليك وجلاله. وقد يكون من الصفات ما هو فعلي وذاتي كصفة الكلام. صفة الكلام ذاتية لأن الله متكلم منذ الأزل وقادر على الكلام، وهو أي الكلام كمال يوصف الله به. وفعلية، صفة الكلام فعلية لأن الله يتكلم متى شاء، وسبحانه والله سبحانه تكلم، كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، وتكلم بالقرآن سبحانه، ويتكلم يوم القيامة وينادي العباد بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فهذا كلام يعتبر أفعال من أفعال الله عز وجل. وكلامه أيضا من حيث الأصل هو من صفاته الذاتية. هذا السؤال عن المسألة التي عرضت لها، يقول قوله بأنه لا يحكم على أحد بالشرك ولو أتى ما ظاهره، نعم، حتى استفصل عن حاله والقرائن الموجبة للوصف بالشرك. قد يقال على ذلك أنه لا يمكن وصف أحد بالشرك في الضابط في هذه المسألة. فما الضابط في هذه المسألة؟ لا يمكن، ما نقول لا يمكن وصف أحد بالشرك. فالمشركون الذين يطوفون بالقبور إذا كانت هذه عادتهم وطافوا بها تعبدا، فها أصلا الأصل فيهم الشرك. يعني بمعنى أصحاب القبورية الذين أصلا يرتادون القبور ويطوفون بها، هؤلاء مشركون، هذا هو الأصل فيهم. لكن أنا أقصد الطارئ، الإنسان الطارئ. ولذلك أنا فرقت بين الذين يطوفون بالقبور من أهل البيئات الذين وجدت فيهم المقابرية، فهؤلاء وقعوا في البدعة عمدا وقلدوا فيها واتبعوا غيرهم، وحكمهم حكم المتبعين، فلا فرق بينهم وبين من أسس هذه الشركيات. لكن أقول الإنسان الذي افترضنا لأنه وجد في العصر الحاضر بشكل كبير أكبر من ذي قبل. من ذي قبل الناس كانوا يعني ما ليس عندهم يعني وسيلة للسفر السهل والوصول إلى تلك المناطق وانتقال فجأة من بيئة إلى بيئة. كان الناس يرحلون إلى البلاد بصعوبة وكانوا قلة. أما الآن فيذهب إلى تلك البلاد التي فيها مقابر وطواف القبور، يذهب مئات من الناس وآلاف، وينتقلون من بيئات نقية طاهرة لا تعرف البدعيات إلى تلك البيئات مباشرة. فقد بعضهم لا يعرف ما الذي يجري، وقد يجهل هذه الأمور. أما الذين الأصل عندهم البدعة، والذين استمرأوا هذه البدع وعاشوا بينها وكانوا يرتادون، فهذا لهم حكم آخر، فمن الصعب أن يقال أنه يتثبت فيهم. لكن يعني في الجملة، لكن مع ذلك الحكم المعين يحتاج إلى بالضرورة إلى وضع الضوابط الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأظننا وصلنا إلى صفحة 211، الباقي قبل ذلك أسانيد بدون متون. نعم، كنا وقفنا قبل ذلك قليل، لكن الباقي كله على 203، ونبدأ الآن صفحة 211
في رواية الأوزاعي ولا؟
اي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا
بها. والزيادة في الحديث السابق قال وذلك حين تصبح، الحقيقة أن الزيادة هذه فيها غرابة، والشارح أو المحقق قال لم أجد له تخريجا أو تخريجا له، لا سيما أن في آخر الحديث قال وذلك حين، هذا يظهر منه مدراج من الراوي أو من أحد الرواة والله أعلم، لا سيما أنه فيه ما يعارض النصوص. وذلك حين تصيح الديوك، هذا حق، الديوك تصيح بأذان الملائكة خاصة في بعض أوقات الصياح، أما نهق الحمير فمرتبط برؤية الشيطان، فالمثل النص فيه أو المتن ذا فيه نكارة وغرابة. كنت أتمنى أو لا أزال أقترح على أحد الإخوان أن يتولى البحث عن هذا يعني الإدراج، لعله يجد فيه زيادة إيضاح في بعض الكتب الحديثة والآثار. طبعا كما قلت المحقق قال لم أجد تخريجا له، لكن مع ذلك مجال البحث واسع، من المستعد يبحث هذه المسألة؟ ما استعد أحد، على حل يبقى باب الاستعداد مفتوح. نعم.
أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير
أيضا عبارة ويعلو على كرسيه فيها غرابة، فيها غرابة وتحتاج إلى من يعني يتصدى لبحثها. نعم.
وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو
هذا النص حقيقة من أو هذا الحديث من الأحاديث التي جمعت بين ألفاظ الأحاديث الأخرى، وكما قلت لكم في الدرس السابق أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النزول بعدة أحوال. ثبت وصفه بأنه في الثلث الأخير، وأنه في الثلث الأول، وأنه في النصف، نصف الليل. ومن سياق الحديث يبدو أن ذلك راجع إلى نوع النزول، وأن نزول الرب تبارك وتعالى أحياناً يحدث على هذا الوجه، أي من ثلث الليل الأول، وأحياناً يحدث على الوجه الآخر أي من نصف الليل، وأحياناً يحدث على الوجه الثالث وهو ثلث الأخير من الليل، وأحياناً يحدث عشية كما في يوم عرفة. فهذه كلها أنواع من النزول صحيح، وتعني والأحاديث فيها مؤيدة بعضها لبعض. يجمع هذه النصوص مثل هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، يعني عندما قال أو هذا يدل على أن الحديث جمع بين وجوه النزول السابقة. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثه.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com